كنا مع إشكال الشيخ الأنصاري وإشكال الأخوند على الوجوه الثلاثة العقلية على حجية خبر الواحد. إشكال الشيخ أن مقتضى العلوم الإجمالية في هذه الأدلة هو الاحتياط بالعمل بهذه الأخبار، وليس مقتضى هذه الأدلة العقلية الثلاثة الحجية الاجتهادية لخبر الواحد، بينما الغاية للاستدلال هو إثبات حجية خبر الواحد كعمارة اجتهادية، كدليل اجتهادي وليس كدليل فقاهتي. مر بنا الجواب الأول والثاني ووصلنا إلى الثالث. الجواب الأول أن الدليل الثالث صياغة وتقرير العلم الإجمالي في المسألة الأصولية، فنتيجة الاحتياط هو احتياط في المسألة الأصولية، والاحتياط في المسألة الأصولية ليس نتيجته في المسألة الأصولية من الإمارات، يعني ليس نتيجته دليل فقاهتي، نتيجته حجية الإمارة. نظير التخير، أصالة التخير صورة أصل عملي، لكن عندما تجري أصالة التخير بدليل شرعي في الإمارات المتعارضة تنتج حجية الإمارة. والجواب الثاني هكذا أيضا، الجواب الثاني أن الدليل الأول والثاني وإن كان صورة علم إجمالي بالأحكام الشرعية، لكنه يلازم حسب ثنايا تقرير الدليل الأول والثاني يلازم علم يعني هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي في الدليل الأول والثاني الذي يقرر في المسألة الفقهية في الأحكام الفقهية التي تسمى الأحكام الواقعية، هذين أو هذان العلمان الإجماليان في المسألة الفقهية في الحكم الفقهي في الحكم الواقعي عبارات مترادفة، يلازم علم إجمالي بالمسألة الأصولية، يعني يلازم علم إجمالي بلزوم العمل بهذه الإمارات، لزوم عمل علمي ليس فقط لزوم العمل الخارجي. هناك عمل فقهي وهناك عمل أصولي، مر بنا تكرارا بعبارات جديدة لأجل أن تحصل يقظة في طيات البحوث الكثيرة في علم الأصول. عمل الفقهي عمل عموم المكلفين، العمل الأصولي عمل خصوص المجتهدين والفقهاء والفضلاء والمجرم، عمل علمي العمل الأصولي، يعني عمل في المسألة الأصولية عمل علمي أصلا، خطوات علمية، نتائج علمية، ما شئت فعبر. أما العمل الفقهي ده عمل خارجي، صلاة، صوم، زكاة، حج، بيع، طلاق، زواج ومجرم. فإذا هناك فرق سنخي، فرق سنخي بين العمل الفقهي والعمل الأصولي. فرق سنخي بين العمل الفقهي والعمل الأصولي، وبعبارة أخرى العلم الإجمالي بوجود أحكام فقهية في الفقه في فيما بين الأخبار وهي إمارات خاصة، يعني إمارات خبرية، هذا العلم الإجمالي يولد علم إجمالي آخر بلزوم العمل العلمي بهذه الأخبار. هذا العمل العلمي علم إجمالي في المسألة الأصولية. الاحتياط في ذا العلم الثانية، الاحتياط في العلم الإجمالي الثاني اللي هو العلمي الذي هو العمل الأصولي في المسألة الأصولية، نتيجته ليست احتياط دليل فقاهتي، نتيجته دليل اجتهادي. هذان الجوابان مرة سابقا. الثالث وصلنا إليه، لو غضضنا النظر عن هذين الجوابين، الجواب الأول الجواب الثاني، غضضنا النظر عنهما وسلمنا كأنما تقرير الاستدلال على علم إجمالي في المسألة الفقهية، سلمنا ذلك، فالإشكال أنه نتيجة هذا العلم الإجمالي احتياط دليل فقاهتي، لا نستطيع أن نخصص أو نقيد الإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة القطعية بهذه الأخبار على كلام الشيخ والآخر. لماذا؟ لأن المفروض هذه دليل فقاهتي، من باب الاحتياط أن تتعامل بهذه الأخبار، لا من باب الحجية الاجتهادية. هكذا أشكال الشيخ. إذا كان من باب الاحتياط، كيف تحكم هذه الأخبار على إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة التي هي إمارات اجتهادية؟ هذا محصل الإشكال. جواب الثالث ما هو؟ جواب الثالث أن هذه الإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة، أليس عندما نعلم إجمالا بوجود أحكام شرعية في هذه الأخبار وهي بالتالي مخصصة مقيدة إجمالا، مفسرة إجمالا، حاكمة إجمالا، واردة إجمالا، موجبة لانقلاب النسبة إجمالا، وإلى بقية النسب والعلاقات بين الأخبار الآحاد وعمومات الكتاب والسنة. علم إجمالي لأنه موجود، علم إجمالي وجود أحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية على عندي علم بها ولو إجمالا، علم بها وهي على خلاف الإطلاقات والعمومات. فعندي علم إجمالي بأن هذه الإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة غير مرادة جدا، لأن هناك تشريعات أحكام ولو فقهية صدرت على خلاف مفادها ومضمونها، فكيف تبقى عمومات وإطلاقات الكتاب على حجيتها؟ ما تبقى على حجيتها كحجية إمارية. أيضا يعتريها الإجمال، يعتريها ماذا؟ الإجمال. إذا اعتراها الإجمال بقيت حجية اجتهادية أو بقيت حجية يعمل بها من باب الاحتياط؟ إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة القطعية يعمل بها من باب الاحتياط، لأن أعلم إجمالا بعضها مراد بعضها غير مراد، صار حالها صار حال الأخبار في مستوى واحد من جهة الاعتبار والحجية. سميناها دليل فقاهتي، سميناها دليل اجتهادي، بالتالي هي مستوى واحد. اعتراها، طرأ عليها الإجمال بسبب نفس هذا العلم الإجمالي الفقهي، نفس هذا ما يبقي على حاله. فإذا لم تبقى سليمة كي يقال كيف ترتفع هذه الأخبار التي يعمل بها من باب الاحتياط، كيف يعمل بهذه الأخبار الآحاد لتقييد وتخصيص إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة القطعية؟ لما لا نعتراها الإجمال بسبب نفس العلم الإجمالي؟ طبعا هذه النقطة أمس مرت بنا، اعتراها الإجمال لا يعني عدم حجيتها. إطلاقات وعمومات الكتاب هاي اللي توقفنا فيها أمس، إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة عندما يعتريها الإجمال بسبب أو بآخر لا يعني عدم حجيتها بالمرة من رأس، معطلة تكون، لا يعني أنها معطلة. الكتاب والسنة لا، القطعية لا يعطلان. لا يعني أنها معطلة حجة، لكن هي حجة من باب دليل اجتهادي، حجة من باب دليل فقاهتي، أو حجة من باب دليل برزخي بين الاجتهادي والفقاهتي. احتمالات عديدة موجودة، بس لكن ملزم بالعمل بها، حجة غير معطلة. رغم طرو واعتراء الإجمال على إطلاقات الكتاب وعمومات الكتاب وإطلاقات وعمومات السنة القطعية، غاية الأمر هذا العلم الإجمالي لا يبقي عمومات وإطلاقات الكتاب والسنة القطعية على حالها من الحجية الإمارية السالمة بسبب العلم بالتخصيصات إجمالا. لأن هذه الأخبار عندي، لدي علم إجمالي بتشريعات أحكام خاصة على خلاف عمومات الكتاب والسنة. أقيموا الصلاة، بس أقيموا الصلاة، عندي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عندي لا صلاة إلا بركوع، إلا بطهور، إلا فلان، تخصص كثير. إجمالا عندي علم بأنه ماهيات شرعية فسرت، وردت، حاكمة، حكمت، ولو إجمالا عندي علم أن هذه الأخبار فيها تشريعات محكمة على الإطلاقات والعمومات في الكتاب والسنة. فإذا لم تبقى على حالها، هي أيضا طرأ عليها الإجمال، فتكون في مستوى الأخبار. الآن تعتبر دليل اجتهادي، تعتبر دليل فقاهتي، تعتبر بين ما شاء صاحب الكفاية وصاحب الرسائل فليصوغا هذه الحجية. بالتالي الحجية في عرض واحد. إذا كانت في عرض واحد، إذن يمكن أن نحكم أخبار الآحاد، طبعا المعتبرة كذا فلان، أو الأكثر اعتبارا كذا، القدر متيقن منها فلان، نحكمها على إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة. ما ادعاه الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وبقية الأعلام إلى يومنا، يعني تقريراتهم، أن هذه الأدلة الثلاثة غير نافعة، غير منتجة لدرجة من حجية أخبار الآحاد بحيث تقيد عمومات وإطلاقات الكتاب وعمومات وإطلاقات السنة القطعية، مع وجود هالعلوم الإجمالية ما ادعوه غير تام. من هذا العلم الإجمالي ليس فقط يوجب الاحتياط في الأخبار، يوجب إجمال إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة. هاي الإطلاقات لم تبقى على دليل اجتهادي سالم، صار حالها حال الأخبار في رتبة واحدة، وهي رتبة الصحيح أنها دليل اجتهادي لكنه بأصل عملي. وليكن يمكن الأصل العملي أن يجري في المسألة الأصولية. المسألة الأصولية في باب الحجج والإمارات، في باب الدليل الاجتهادي، يمكن للأصل العملي أن يجري في المسألة الأصولية الاجتهادية، والنتيجة تصير نتيجة اجتهادية، دليل اجتهادي وليس دليل فقاهتي. هذا أمر أشار للسيد بحر العلوم رحمة الله عليه، وما في أي إشكال. استصحاب مثلا يجري في مباحث علم الأصول، لا نجري الاستصحاب في مباحث علم الفقه فقط، نجري الاستصحاب مثلا في مباحث علم الأصول. كنا على علم أن الظهور حجة في أول الشريعة، نستصحب بقاء حجيته، ما المانع في ذلك؟ والنتيجة دليل اجتهادي. كنا على علم أن خبر الواحد في سيرة العقلاء قبل الشارع حجة، نشك أن الشاعر ردع عنها ولم يردع، نستصحب عدم الردع، نستصحب حجية خبر واحد، ما المانع في ذلك؟ إجراء الأصل العملي في المسألة الأصولية الاجتهادية لا مانع منه، والنتيجة اجتهادية، دليل اجتهادي، وليست النتيجة كما قد يتخيل تابع على خص المقدمتين. لا، هني لأشرف المقدمتين، الولد يتبع أشرف الأبوين، هني تابع لأشرف الأبوين، ما في مانع. هنا أيضا كذلك الساعة الإتحال. إذن هذه العلوم الإجمالية كما تلزمنا بالعمل بهذه الأخبار ولو من باب الاحتياط، احتياط مركب مع إمارة بطريقة ما، بسبك ما، بصياغة ما، بصياغة ما، كذلك هذه العلوم الإجمالية التي ذكرت في الدليل الأول والثاني والثالث توجب إجمال ماذا؟ إجمال إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة. غاية الأمر لا نغفل ولا نتوهم أن هذا الإجمال يوجب سقوط تعطيل الكتاب والسنة القطعية. لا يوجب تعطيل الكتاب والسنة القطعية. الكتاب لا يعطل، من قال أن الكتاب يعطل خرج من الدين، هاي اللي بحثناها أمس. الذي يقول بأن السنة القطعية تعطل يخرج من الدين، هاي الذي مر بنا أمس. أمس توقفنا عند النقطة اللي هي نقطة ضمنية، أن الطرو الإجمال شبيه دعوة من يدعي التحريف والعياذ بالله في الكتاب، ولو هذا باطل وضلال وفلان، لكن إذا أدى به القول بالتحريف إلى تعطيل الكتاب والعياذ بالله هذا يخرج من الدين. التحريف الذي يوجب الخروج من الإسلام أو كذا خلاف الضرورة وباطل ويوجب زيغ وغير، لا سمح الله، إذا أدى بهذا القائل أن يقول الكتاب إذن معطل، ليس هو حجة لله لرب العالمين على الخلائق، ليس حجة، معطل يعني ليس بحجة. أي هذا منكر من القول، خروج من الدين. لا، هدم العموم مر بنا الآن. هذا الطرو الإجمال على إطلاقات وعمومات الكتاب والسنة كلها، هذا الطرو لا يزعزع أصل الحجية، إنما يوجب تغيير قالب الحجية. هل قالب اجتهادي محض، أو قالب دليل فقاهتي، أو قالب بين شبيه؟ الآن من باب المثال، الإطلاق دليل اجتهادي أليس؟ لكن الدليل الخاص، الإمارة الخاصة دليل اجتهادي مقدم رتبة على الإطلاق، هل في هذا تعطيل الكتاب؟ لا. عندما تقول بأن الإمارة الخاصة مقدم رتبة في باب الحجج على إطلاق الكتاب أو على عمومات الكتاب، هذا ليس في تعطيل الكتاب. وإن توهم ذلك العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه وجملة من العامة أنكروا بأن عموم الكتاب وإطلاقات الكتاب تخصص بالسنة، شاذ من الفريقين قال بهذا أن عمومات الكتاب وإطلاقات الكتاب لا تخصص بالسنة حتى المعتبرة. قال أو لا تنسخ أو لا تخصص، بعضهم قال هذا غير صحيح، لأن هذا ليس في تعطيل الكتاب، توهما منهم بأن هذا تعطيل الكتاب، هذا ليس تعطيل الكتاب، هذا تغيير لرتبة وقالب حجية الإطلاق القرآني والعموم القرآني، ليس تعطيل للقرآن. فرق بين نقول رتبة دلالة الآية الفلانية، الإطلاق الفلاني، العموم الفلاني، رتبته في الإمارات رقم 1، 2، درجة 3، 4، هذا بحث آخر، هذا ليس تعطيل. شبيه العمومات، حتى عمومات القرآن ليست على رتبة واحدة، في عموم فوقاني فوقاني اللي هو الوسيع جدا، في عموم أضيق شوية رتبة ثانية يسموه، في عموم أضيق بعد أضيق رتبة ثالثة. رتب الإمارات في الكتاب لا يعني تعطيل الكتاب، تغيير رتبة حجية الدلالة في الكتاب لا يعني تعطيل الكتاب، لا، كما قد توهم ذلك الشذاذ من الإخباريين أو من العامة، بعد إخباريين عامة وإخبارية خاصة. الصحيح أن الكتاب لا يعطل، هاي طبعا فائدة ضمنية ومقدمة ضمنية كان في الجواب الثالث تعرضنا إليها أمس، وهي عقائدية وهي أصولية وهي فقهية وهي تفسيرية، ولا بد أن الأخوة يفطنوا وتستبين لهم هذه المقدمة بلغة علم أصول الفقه. كثيرا من الأبحاث العقائدية التي تجري في الفضائيات غيرها، قضية تحريف الكتاب كذا يوجب الكفر، لا كذا، أي تحريف هذا الذي يوجب الكفر؟ وإن كان تحريف قول بالتحريف باطل كذا، تحريف اللفظ أقصد يعني، لكن هذا التحريف الذي هو باطل أي درجة من يوجب الكفر؟ إذا قال قائله بتعطيل الكتاب بالمرة، هذا أعوذ بالله، كأنما بدل أن يكون القرآن حبل ممدود يكون حبل القرآن ماذا والعياذ بالله، ها، يصير حبل مقطوع والقرآن لا يقطع، أو بدل أن يكون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أعوذ بالله أتاه، أو إنا نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون أعوذ بالله ليس حافظون، هذا ما يمكن، سواء بالبراهين العقلية أو البراهين القرآنية أو البراهين النبوية. القرآن لا يعطل كما أن العترة لا تعطل، نفس الكلام، إذا قلت بأن تراث الحديث كله عطلة بدعوى وجود تحريف وليكن فيه تحريف، تريد عطلة، تريد ما تعمل به، تصد عن نصر علماني، لا، هذا مروق من الدين، كفر. لاحظوا عبارات الشيخ الأنصاري، نقل ربما عشرات العبارات عن علماء الإمامية وعلماء السنة، عشرات العبارات الأخرى عن علماء السنة في مقدمات الانسداد التي ستأتي، مقدمة له إجراء البراءة الرابعة الثالثة، في مسائل يسيرة بعض علماء الإمامية بالكاد يهدد يعني علميا عالم آخر هسه ولو مضى متأخر يهدد المتقدم أنه هذا لازم كلامه كفر، لأنه خروج عن الدين، لأنه رد للأخبار، رد للأخبار يعني رد للوحي، يلقي الكلام أكثر العلماء من القدماء كذا، أنه التراث الحديث كالقرآن، الحديث أيضا وحي، العترة لا تعطل. أما تحت أي ذريعة أنا أريد أقول الحديث لا يؤبخ به، لا يعمل به، لنضربه عرض الجدار أعوذ بالله، هذا خروج عن الدين، لأنه كيف، لأن التمسك بالعترة يعني ماذا؟ والذكر ليس مخصوص بالقرآن، القرآن يسمي نفس رسول الله الذكر في سورة الطلاق، أنزلنا إليكم أو ينزل إليه نزل إليكم رسول ذكرا رسولا، يطلق على نفس النبي ذكر، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك علماء الإمامية حتى الحديث النبوي عند السنة عندهم أيضا هذا لا يفرط به، وإن كان في تحريفات أبو هريرة وريرة وريرة وما أدري شلون ديدا ولا وكون، لكن في أمهات الحديث النبوي التي تكنس وتبعد مدلهمات الأرجاس، لما؟ لأنه تحريفات البشر عبارة عن زبد، عبارة عن زبد، مو زبد في الصورة الخيالية، زبد في التركيب العلمي، يعني ليس ما البشر ما عنده قدرة يسوي بنية كالوحي، الوحي عنده بنية. لذلك هذا دائما علماء الشيعة باتجاه الحديث التراث الحديث النبوي عند العامة، فكيف بعد بتراث الحديث عند الخاصة؟ لذلك الوحي هيمني، الوحي أموم له، أي الوحي هو الذي يتمسك به، وإن ألصق به ما يلصق، اعتراه ما اعتراه من الغبار يبقى هو هو. هذه نكتة أخرى تفسيرية عقائدية أصولية مرت بنا يجب أن نلتفت لها، ولو هي مقدمة ضمنية في الجواب الثالث، بس لابد أن نلتفت لها. نلتفت لها لأن بعض الشذاذ الإخباريين من الفريقين أعوذ بالله انزلقوا فيها أو غير المجرى. الكتاب مهما أصيب من أي شيء، حتى الحديث النبوي وحديث العترة، مهما اعترى من أي شيء لا يعطل. نفس البراهين التي تدل على ضرورة النبوة والإمامة عقلان نقلان فلان، هي بنفسها تدل على أنه إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولعلمكم بعد، الذكر كما أطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن أطلق الذكر على علي بن أبي طالب في أي سورة فتشوا تجدونها، أطلق الذكر على علي صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى ابن عمه وعليهما. المهم، فإنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يبقى حديث النبوي والحديث العترة على حاله مهما اعترى من معتريات. وهناك وعود على كل قرآنية، وعود حتى في الروايات، أن أئمة أهل البيت بإدارتهم الخفية السرية الأخطبوطية لا يسمحون لهذا الكيان أن يتزعزع، ينفون عن الدين تحريف الغالين وتقصير المقصرين وكذا كذا، إفراط المفرطين الإفراطيين أو تفريط المفرطين على المجرة. نرجع إلى نفس النكتة ملخصا الجواب الثالث، وهي ماذا؟ أن هذه العلوم الإجمالية في الدليل الأول العقلي والدليل الثاني والدليل الثالث، لو سلمنا أنها توجب فقط احتياط في الأخبار، عمل بالأخبار الآحاد، مجموع أخبار الآحاد على العمل بها من باب الاحتياط، ولو سلمنا غضضنا النظر عن الجواب الأول والثاني، هذه العلوم الإجمالية في الأدلة الثلاثة توجب الإجمال لا التعطيل في عمومات الكتاب وإطلاقات الكتاب والسنة القطعية. الإجمال للتعطيل كما قد يتوهم متوهم، لا، ما يوجب التعطيل، لكن يوجب يعني تغيير قالب الحجية من رتبة إلى رتبة أخرى، شبيه الآن الفقيه عندما بناء حتى على أدلة الخاصة لحجية خبر واحد، عندما يعالج دلالة خبر واحد أو خبر متواتر مع عموم في الكتاب، انقلاب نسبة قد يرسمها في النسبة بين دلالة الكتاب ودلالة الخبر الواحد أو دلالة خبر مستفيض، هذه انقلاب النسبة لا تستلزم تعطيل الكتاب، إنما تستلزم ترتيب مراتب حجية الدلالات في مجموع الكتاب والسنة. وما قد يتوهم من كلمات العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام أن الكتاب لا يقدم عليه شيء، شلون الكتاب لا يقدم عليه شيء؟ الكتاب فيه متشابه، نفس الكتاب يصرح أن فيه متشابه، لست أنا الكتاب القرآن الكريم على درجة واحدة، منه آيات محكمات وأخر متشابهات مو في رتبة واحدة. القرآن نفسه يقول منه آيات محكمات هن ماذا؟ أم الكتاب، وأخر أم الكتاب وين؟ ومتشابهات وين؟ مو في رتبة واحدة. نفس القرآن الكريم في سورة آل عمران وسور عديدة، طبعا هذا نبه عليه أهل البيت عليهم السلام، في سورة آل عمران وسور أخرى نفس القرآن يقول ليست محكمات الكتاب لها الأمومة فقط، الراسخون في العلم تأويلهم، وتأويل الله بعد تأويل الله، بعد مو تأويل عبد الله، تأويل من؟ وما يعلم، لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل الله خب غير الآيات المحكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات، التنزيل فيه محكمات، أم الكتاب. التأويل غير التنزيل. التأويل تأويل الله عند من؟ عند من؟ ما يعلم تأويله إلا الله، عند الله ويبقى عند الله. ما الفائدة البشر به؟ وما يعلم تأويله إلا الله، هاي تأويل الله عند الراسخون في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبالتالي نفس القرآن الكريم يقول تأويل الراسخون، تأويل الله الذي هو عند الراسخين في العلم مقدم على متشابهات القرآن. يعني نفس القرآن الكريم، لاحظوا، جاي يصيغ لنا منظومة الوحي، كتاب والسنة، راسخون في العلم، السنة، سنة المعصومين، يرسم لنا هذه المنظومة، محكمات الاثنين فوق متشابهات الاثنين. وبالدقة هي مرت بنا بعد في بحث تنبيهات القطع عشان يصير واضح لدى الأخوة، محكمات الكتاب ومحكمات السنة، سنة المعصومين، ومحكمات العقل، بديهيات العقل، ومحكمات الوجدان، هي مشاهدات ومكاشفات وتاتات وباتات وحتاتات، هي التاتات لا ما فيها فائدة إذا كان ضمن بديهيات، فطريات بديهية، عيان فطري، مشاهدة فطرية في الفطرة الأولية، يعني فطريات. الفطريات أنت تجد مثلا نفرتك من الظلم، هاتو مكاش، هي مثل الوجدان، تجده مو بالفكر، تجده بماذا؟ بالوجدان، تذوقه بالوجدان، تتبرم أنت من الظلم، هذا يسمونه وجدان. هذا الذوق علم ذوقي، علم وجداني، علم كشفي، بس كشف في دائرة الفطريات الأولية بديهي، أما الكشف من يتباعد يصير بش، أو يصير بش، البش والبط، إلا المعصوم بحث آخر. فإذا محكمات الكتاب ومحكمات السنة ومحكمات العقل الفكري الحصولي ومحكمات الفطرة، هذه المحكمات يعرض عليها متشابهات الأربعة. الكتاب فيه متشابهات، الروايات فيها متشابهات، العقل فيه متشابه. أيها الفيلسوف، شئت ما بيت، هذا التناقض بين بعضكم البعض دليل التشابه. اختلاف النظريات بين الفلاسفة من الأولين الأخرين، كلما دخلت أمة خطأت أخرى، نقدت أخرى، الدليل أنه نظري تشابه. بعد هذا واحد بالوجدان، كما بيّن المرحوم البلاغي وتلميذ السيد الخوي بعد في البيان، وغيره من العلم. فالعقل فيه متشابه، المكاشفات هم فيها متشابه، الشيطان بعد عنده مكاشفات، إبليس أكبر من أصحاب الكشف الكبير، أما إبليس مو شيء سهل، بس هاي كلها متشابه. فإذا هذه الأربعة، المصحف الشريف، السنة للمعصومين، العقل، الوجدان، الفطرة، أربعة منابع للإنسان، حجج، هذه فيها محكم وفيها متشابه. مجموع المحكم هو محكم، لا أحد الأربعة محكم، مجموع المحكم هو محكم، مجموع المتشابه متشابه، يعرض المتشابه على مجموع المحكم مو على أحد بعض المحكم. كما أن مجموع المحكم الأربعة، هذه تقريبا آخر خريطة أصولية نقحها الأصوليون في زماننا هذا، بعد سجال طويل مع الإخباريين ومع الفلاسفة ومع مدارس فكرية مختلفة، آخر خريطة هي الآن التي ننقلها نحن عنهم، يجب أن يستوعبها بدقة، دقة صناعية. أربع الحجج مو الإجماع الفطرة. إجماع يرجع إلى النقل، هذا يرجع لكتاب والسنة. الكتاب والسنة والعقل العلم الحصولي الفكري والوجدان العلم الحضوري العياني، هاي مجموعة محكمات الأربع يعرض عليها المتشابهات. هذه المحكمات الأربع، هذه المحكمات الأربع أيضا فيها طبقات من المحكم. إيه لازم بعد نلتفت، شو نسوي؟ لازم نلتفت، ننام ما يصير ننام، لازم نلتفت. هذه الأربعة المحكمات فيها طبقات، أربعتهم فيها طبقات، طبقات 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 طبقات. الفطريات مو على طبقة واحدة. إذا مراجعين بحوث المنطق، العقليات الفكرية الحصولية في العقل ستة كذا كذا، أيضا مو على طبقة واحدة، ستة يعني طبقات. الكتاب أي آية أكبر آية، يعني أحكم آية، في أحكم وفي أحكم الأحكام هنا مجرة. السنة القطعية فيها أحكم وأحكم وأحكم. إذن حتى المحكم فيه طبقات إلى أن يصل إلى محكم المحكمات، ويتنزل إلى محكمات محكمات محكمات. كل ما يتنزل أكثر يصير متشابهات. بالنسبة لنا، بالنسبة للمعصومين ما في متشابه، بالنسبة للمعصومين كل الكتاب كل السنة آيات بينات. المهم هذا بحث ضمني استطردت التفصيل فيه لكي نرجع لنفس النقطة، أن عندما ندعي الندي العلوم الإجمالية توجب إجمال الكتاب والسنة، توجب إجمال الكتاب والسنة لا تعني توجب، لا تعني توجب تعطيل الكتاب والسنة، لا تبقى الحجية على حالها. إذن هذه الأدلة الثلاثة ملخص تقريبا نستطيع أن نقول متينة خاصة بحجية خبر الواحد، وتثبت أن خبر الواحد بأي صيغة وقالب من الحجية الاجتهادية استطعنا أن نصيغه. والصحيح أن حجية اجتهادية وإن كان بدليل العلم الإجمالي، ما المانع في ذلك؟ وفي رتبة العمومات والإطلاقات للكتاب والسنة القطعية وتصرفهما، فالنتيجة أن إذن خبر واحد دوما يعمل به. هناك إشكالات أخرى للآخرون لا بأس، هي ليست إشكالات رئيسية، إشكالات تعديلية بس جيدة نتعرض لها إن شاء الله على دي الأدلة الثلاثة. دي الأدلة الثلاثة إذن تامة لدينا بالمعنى. وصلى الله على محمد وعلى طهرين.